بسم الله الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على يظهر أن صاحب القوانين محقق القوم أيضا لا يقول باستصحاب الكلي في هذا القسم، قسم الثاني، وبنى وجهه على ما نحن فيه من الوجه السادس، لأنه من الشك في المقتضي، والاستصحاب لا يجري عندما يكون الشك في المقتضي. هذا ظاهر تعليلي، وإلا هو يذهب إلى حجية الاستصحاب مطلق، لذلك أشبه بالاستغراب. يعني الشيخ الأنصاري يستغرب منه أنه يقول بحجية الاستصحاب مطلقا ويشكك هنا في حجية الاستصحاب، لذلك يعلق الشيخ صار يقول لم أعرف وجهه أو لم أتحقق وجهه، لماذا يشكك في حجية هذا الاستصحاب وهو قائل بحجيته مطلقا؟ لكن سياق كلام المحقق القومي في القوانين تجده هو من هذه الجهة. قال قدس سره في القوانين: إن الاستصحاب يتبع موضوعه وحكمه في مقدار قابلية الامتداد وملاحظة الغلبة فيه. استمرار عند قابلية الاستمرار هو هذا المقتضي الذي نتحدث، وبذلك يتفاوت الحال بين موضوعات الاستصحاب، إذ قد يختلف أفراد الكل في قابلية الامتداد ومقداره. قابليته مقتضي عند على البقاء أو طبعا تختلف. قال: فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلها استعدادا للامتداد، أقل لهذا القدر المتيق. عندما يدور الأمر بين البقة والفيل، الفيل عنده امتداد لمئة سنة، والبقة عندها امتداد لسنة، قال نأخذ بأقلها قدرا، هذا هو المتيقن من البقاء للكل، أقلها قدرا وهو القدر المتيقن من المقتضي. هذا تعبيره. فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلها استعدادا للامتداد. هاي وين استدل بها محقق القومي؟ يومئذ كان جدل قائم مع اليهود والنصارى، واستدلوا بالاستصحاب على بقاء شريعتهم بعد مجيء الإسلام. قالوا نشوف بعد مجيء الإسلام هل حجية ديننا باقي ولا نستصحب، كأنه يديننا من جهة ما نعتقد بحجيته من هذا الكلام. فرد أحد الوجوه اللي رد بها المحقق القومي أنه الاستصحاب لا يجري لأنه هذا ليس له قابلية الامتداد. هذا التفصيل ليس محل كلامنا هنا، لكن أريد أن نذكر فكرة اللي ساق به هذا الدليل. ثم أوضح ذلك بمثال محقق القومي حتى توضح فكرة قابلية الامتداد شنو، وهو أن إذا علمنا أن في الدار حيوانا لكن لا نعلم أي نوع هو من الطيور أو البهائم أو الحشائر أو الديدان، وهي مختلفة الأعمار، إذا ديدان عمرها امتدادة هلقد، وإذا حيوان بهائم هلقد، ثم غبنا عن ذلك مدة فلا يمكن لنا الحكم ببقائه كلي الحيوان في مدة يعيش فيها أطول الحياة عمرا. ما يصير نبقى نستصحب هذا كلي الحيوان حتى بلحاظ عمر الفرد الطويل وهو الفيل، ما يصير. فإذا احتمل كون الحيوان الخاص في البيت عصفورا أو فأرة أو دودة قز وكل أعمارها قصيرة تنتهي، فكيف يحكم بسبب العلم بالقدر المشترك، العلم بالكل، اليقين السابق بالكلي، باستصحابها إلى حصول زمان ظن بقى أطول الحيوانات عمرا؟ شلون يصير تبقى تستصحب كلي الحيوان بلحاظ عمر الفيل وتقول استمر حتى بعد انتفاء القصير؟ شلون يجوز لك هذا؟ انهى كلامه قال: وبذلك بطل تمسك الكتاب، لان دينكم قصير العمر ينتهي، فما يصير تستصحب الحجيه الى اخر كلامه. ما حد شاف واضح هذا منشا شك محقق القومي في الاستصحاب، هو هذا لو شك في المقتضي كلي ماكو يقين بعد انتفاء زمن القصير. رد عليه الشيخ الأنصاري الفرائض رسائل. قال: إن ملاحظة استعداد المستصحاب واعتباره في الاستصحاب كما بنيت أيها المحقق القومي، وقلت أن أفراد الكل متفاوتة في الاستعداد والقابلية على الامتداد والاستمرار، فإذا جعلت هذا هو المناط في جريان الاستصحاب، قال: مع أنه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع، هذا سراح تنقض على نفسك، لأن أنت أجريت الاستصحاب مطلقا، والآن لما شككت بالاستصحاب عندما يكون الشك في المقتضي معناه اقتصرت بحجية الاستصحاب فقط الشك في الرافع، هذا أول إشكال عليك، نقض على مبانيك. قال: إن ملاحظة استعداد المستصحاب، جعلت المناط هو قابلية واستعداد المستصحب على البقاء، واعتباره في الاستصحاب جعلت هو المناط في حجية الاستصحاب، فإذا كان هناك أفراد الكل متفاوتة، وهذا كلام، فإذا متفاوتة أفراد الكل في القابلية على البقاء، فنستصحب الكل فقط بالقدر المتيقن اللي هو أقصرها عمرا. قال: مع أنه، إشكال الأول عليه، مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع، معناه أنت ضيقت حجية الاستصحاب، وهذا خلاف مبانيك. شيء ثاني: موجب لعدم انضباط الاستصحاب، راح تصير فوضى عدنا، لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث شخصه. نحن نعلم أنه احنا عندنا استصحاب كلي، ما عندنا استصحاب أفراد حتى تؤخذ المشخصات والخصوصيات مع الأفراد، لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث شخصه تشخصاته وخصوصياته، ولا أبعد الأجناس ولا أقرب الأصناف، ما لها مدخلية، ولا ضابط لتعيين المتوسط، شنو المرجع اللي راح يكون النفي؟ هاي أفراد الكل كما نعلم متفاوتة، زين شنو الضابط؟ ناخذ المتوسط، شنو الضابط للمتوسط؟ حتى لان تقول انت ناخذ، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان، اذا هذا التفصيل تفضلت به يا محقق ليس صحيح، فلا، هذا كلام في البقه والفيل، قال: بلا فرق بين الرافع والمقتضي، هذا تاكيد على كلامه هناك، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتب أثر شرعي على وجود مطلق الحيوان فيها، فالكل جار إذا وإن كان الشك في المقتضي. لذلك طبعا علقنا في بحوث سابقة، قلنا ما ذكره صاحب القوانين من أن بناء استصحاب الكل هنا على هذا التفصيل في حجية الاستصحاب هو الصحيح فعلا، وربطنا المطلب نحن في هذا الوجه السادس، ربطنا استصحاب الكل بذلك التفصيل في الحجية، فما دام نقول أنه الاستصحاب لا يجري عند الشك في المقتضي، في استصحاب الكل منه، ولا بد من ملاحظته، لا بد من ملاحظة هذا التفصيل في هل الشك في المقتضي أو في الرافع، لا، لأن الكلي لا يوجد إلا ضمن أفراده، فشون تستغني عن ملاحظة الأفراد؟ فالملاحظ هو استعداد الكلي وليس خصوصية الفرد، حتى تقول أنه إحنا عندنا استصحاب كلي مو استصحاب شخصي إلى آخره، لا طبعا ما عندنا استصحاب شخصي كلي، لكن كلي لا يوجد إلا بوجود أفرادي، فلا بد من ملاحظة هذه القابليات والاستعدادات على البقاء. أما تقول غير منضبط من اللاحظ، لا منضبط، هذا الاستصحاب يجري إلى حين انتفاء القصيد، شلون ما عندي انضباط؟ لا عندي انضباط، هذا الاستصحاب قالها صريحا محقق، قال نأخذها بلحاظ أقلها عمرا، فإذا استصحاب كلي الحيوان جار إلى حين انتفاء القصيد، ليش ما أكون ضبط؟ أكون ضبط، كما أن هذا الاستعداد منضبط ومحدد بانتفاء الفرد القصير، وليس أنه بلا ضابط، حتى يقول أقلها أكثرها المتوسط غير منضبط، لا لا ماكو حاجة لكل هذا، الاستصحاب منضبط ويستمر استصحاب الكلي إلى حين انتفاء الفرد القصير. إذن نحن لازلنا في الوجه السادس من الوجوه اللي قلنا أنها تمنع من جريان استصحاب الكل من القسم الثاني، وهو أنه شك في المقتضي، ونحن قلنا أن الاستصحاب لا يجري بشك في المقتضي. لذلك قلنا ومما تقدم يعلم وجه الارتباط بين استصحاب الكل من القسم الثاني والتفصيل المذكور في حجيته. لابد أن تربطوا بين هذين المطلبين. أما نتحدث عن استصحاب كل قسم ثاني بمعزل ومن دون أن نتعرض لذلك التفصيل، حتى لو كنت ما تقول بحجيتي، اذكره هنا وقل أن الخلاف مبنائي بناء على هذا التفصيل كذا وبناء على كذا، حتى يلتفت المراجع إلى أنه ارتباط المطلب بشيء. ومنه يعلم حينئذ أن تطبيقاتنا الفقهية الآن متداخلة بالمبحث الأصولي، لم نعزل التطبيق الفقهي بشكل، وإنما كل ما يرد. إذن من هذا يعلم النظر في موافقة الشيخ النعيني لصاحب العروة بإجراء حكم الأشد في المسألة المتقدمة، لو شك بأنه بول أو مني قال يؤخذ بحكم الأشد فيجب المرتان، وإذا شك بأنه ولوغ يجب التعفير مع الغسل، لو لا بلا ولوغ فيكفي، قال صاحب العروة يجري حكم الأشد. ووافقه النائين وآخرون، وهو يقول بأن الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، ودليل حكم الأشد هنا جريان الاستصحاب بعد الغسل مرة، شك هل حصلت الطهارة لولا تستصحب كلي النجاسة. شلون توافق صاحب العروة بذلك وأنت تقول بأن الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب؟ فهنا إذن موافقة الشيخ النايني لصاحب العروة في إجراء حكم الأشد خلاف مبنى هنا. إذن موافقته بإجراء حكم الأشد في المسألة اللي تقدمت نصها موجود، وهذا مضمونها على كل نصها، لا بأس. لو علم تنجسه الملاقي إما بالبول أو الدم، إذا بول يجي مرتين وإذا دم يكفي مرة، أو إما بالولوغ أو بغيره، إذا ولوغ فيه إضافة وهو التعفير فوق الغسل، أو بغيره، غير الولوغ لا يكفي الغسل فقط، فهنا إذن أكو أشد وأخف. قال يجب حكم الأشد صاحب العرب، يعني حكم الأشد. قال من التعدد في البول، الأشد راح يكون المرتين بدل المرة، والتعفير في الولوغ، إضافة التعفير، هذا قال صاحب العرب. وافقه المحقق النائيني، فهذه الموافقة كأنها على خلاف مبانيه. بل يرد أيضا عليه من جهة إجرائه عدم الفرد الطويل لنفي آثاره الخاصة فقط، يعني الإشكال على الشيخ النعيمي على موافقته لصاحب العروة من أكثر من جهة. الجهة الأولى أن هذا شك في المقتضي بعد الغسل مرة، نشك في اقتضاء النجاسة للبقاء، شلون تجري استصحاب بها وتقول حكم الأشياء، هاي جهة. جهة ثانية أنه الشيخ النعيمي قرب جريان أصالة عدم الفرد الطويل، وأصارت عدم الفرد الطويل تنفي وجوب الغسلة الثانية. قال نعم لو اختص أحد الفردين البول أو عرق الكاف، عرق الكاف يكفي مر، البول مرتان. قال نعم لو اختص أحد الفردين بأثر زائد، لو لاق البول أكو أثر زائد ووجوب غسلة ثانية، كان استصحاب عدم حدوث ذلك الفرد، استصحاب عدم البولية لنفي ما اختص به من الأثر وهو وجوب الغسلة الثانية أو التعفير لو كان مردد بين الولوغ وغيره. قال كان استصحاب عدم حدوث ذلك الفرد الولوغية والبولية اللي يسميه الأشد صاحب العروة لنفي ما اختص به من الأثر وهي الغسلة الثانية في البول والتعفير في يقولوا جاريا بلا معارض، فإذا كيف تحكم بالأشد؟ هذا في موضع آخر. فكيف رتب حكم الأشد أي آثار الفرد الطويل؟ وقال أيضا في مواضع مختلف من كلامه، قال قدس سره أيضا فكما يجري استصحاب بقاء الكلي بعد الغسل الأولى نستصحب جريان بقاء النجاسة، قال فكما يجري استصحاب بقاء الكلي كذا يجري استصحاب عدم حدوث الفرد الباقي فرد الطويل اللي يفترض بقاءه في الزمان الثاني، قال هذا أيضا نستصحب عدمه، وينفى بذلك الآثار المترتبة على وجود الفرد. فما هو دليلك إذن على وجود غسلة الثانية؟ هاي كلها من كلامه هذه الفقرة، وكلها مؤداها أن نأخذ بالأقل وننفي وجوب الزائد. كل هذه المباني اللي ذكرها طبعا في الأصول، أقول إذن فالحكم بالأشد مبني على أمرين: استصحاب الكلي من القسم الثاني، وقد علمت عدم تماميته لأن شك في المقتضى، وعلى عدم حكومة أصالة عدم الفرد الأشد على استصحاب كلي النجاسة. والتزمت أنت يا شيخ يعني في أكثر من موضع بأن هاي أصالة عدم الفرد الطويل حاكمة على الاستصحاب، وإنما ثبتت النجاسة بعد الغسل مرة في الاستصحاب، استصحاب الكلي. زين، وأصالة عدم الفرد الطويل حاكمة عليه. نعم، يمكن الدفاع عن الشيخ النائم بشيء أنه ربما هذا أوجب الثانية مو لأجل استصحاب الكلي، لأجل أن هو يقول بوجوب تعدد الغسل في مطلق النجاسة، فأوجب الثانية من أجل ذلك الكلام. قلنا لا بأس، هذا دفاع جيد، لكن هذا في مثال البول وعرق الكاف، أو في مثال الولوغية، لماذا قال بوجوب الولوغ؟ هذا ما هو وجهه؟ يبقى بلا وجه. فيمكن هذا الدفاع ينفع أنه أوجب المرتين عند التردد بين البول وعرق الكاف، لأنه يقول بوجوب التعدد في مطلق النجاسة، وإن كذا يعني خالفنا هذا المبنى. يمكن كنت حاضرين في مبحث عدم تنجيس المتنجس، أصلا إحنا طرحنا في الفكرة وذكرنا شواهد عليه، أنها رغم كل أمثلتنا مبنية على أن البول يوجب التعدد، اطرحنا فكرة هنا وكانت أفكار كثيرة فيها البحث، واحدة منها أن هذا التعدد ليس لخصوصية البول حتى يتميز البول عن غيرها، هذا التعدد مرتين لخصوصية البدن والثوب إذا لاقى بول، فالبول لو لاقى غير البدن والثوب ما يوجب التعدد مرتين. كل الروايات الواردة في تعدد الغسل مرتين من البول واردة في الثوب والبدن، فهذا التعدد لخصوصية الثوب والبدن. وبعدين من هاي الفكرة انطلقنا وجعلنا دليل على عدم تنجيس المتنجس. إذن هاتين المرتين مو للتطهير، مرة لإزالة النجاسة ومرة لتطهيرهما باعتبار اشتراط طهارتهما في الصلاة، فغير الثوب والبدن ما يشترط طهارته في شيء، مرة واحدة كافية، لأن فقط إزالة النجاسة نحتاجه والمتنجس لا ينجس. ذهبنا بعيدا يعني في الاستنتاجات، هذا كله مذكور هناك. إذن وقد ظهر مما تقدم أن جميع موارد الحالة الثانية، لأن قلنا أن استصحاب الكل مقسم ثاني فيها حالتين، حالة يدور بين المتباينين، وهي قلنا نعم تترتب آثار الكلي لكن لا للاستصحاب وإنما للعلم الإجمالي المنجس بين المتباينين، والحالة الثانية إذا كان أقل وأكثر. وقد ظهر مما تقدم أن جميع موارد الحالة الثانية مما تقدم من حالتي استصحاب الكلي من القسم الثاني التي مثلوا لها بالبقة والفيل هي من الشك في المقتضي، واتضح الآن أن من تمام البحث التعرض هنا إلى التفصيل في حجة الاستصحاب بين المقتضي والرافع، فإغفال جملة من الأعلام ومنهم السيد القطيب، عدم التعرض هنا لذلك المطلب، حتى لو تقول لأنه ما يقول بهذا التفصيل على العين والرأس، كم من مطلب أصولي هو لا يقول افترض بكذا مبنى، لكن ولا بد أن نذكره حتى نربط المطالب، ويبقى كل واحد هو مبنى يختار. لخو بعضهم مثل سيد البجنورتي في منتهى الأصول يقول بهذا التفصيل، وأيضا لم يتعرض له في استصحاب الكلي من القسم الثاني، وهو يقول بحجة الاستصحاب بشكل رافع دون المقتضي، فما يصير هذا. أيضا مما يجب إلفات النظر أن الشيخ الأنصاري الآن أشكلنا على عبارته بأنه هو من القائل بأن الاستصحاب فقط في الرافع دون المقتضي، لكن هنا سمعناه يقول مطلقا حجة استصحاب القسم الثاني سواء كان الشك في الرافع أو المقتضي، خلاف مباني، ودافعنا عنه بوجوه لم تتم هذه الوجوه فيما تقدم. باستصحاب الكلي من القسم الثاني أعاد نفس الكلام، أيضا استدل على حجية الاستصحاب بحالة فيها شك في المقتضى، وهذا خلاف مباني، فحتى بالقسم الثالث ذكر ذلك. لذلك علق عليه الشيخ النائي، قال: ومن الغريب ما اختاره الشيخ قدس سره من جريان استصحاب الكلي في هذا القسم، القسم الثالث، فإنه مضافا إلى اختلال أركان الاستصحاب فيه، وهذا واضح، ما كنت أحد قضية متيقنة ومشكوكة إلى آخر الإشكالات، قالت لا نقول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث. قال: مضافا إلى هذا، هو الرد الرئيسي، خلينا نسميه، يكون الشك في بقاء الكلي دائما من الشك في المقتضي بالقسم الثاني الذي لا يقول بجريان الاستصحاب فيه، هو شيخ الأصحاب، فشلون أقبلت بجريان الاستصحاب القسم الثاني وهو من الشك في المقتضي؟ فالإنصاف أنه ما كنا نترقب من الشيخ قدس سره اختيار ذلك، ما كان متوقع من الشيخ الأنصاري أن يخرج بهذه النتيجة. لكن الشيخ الحلي وهو من أنبغ تلامذة الشيخ النائني يقول: لا يوجد في تقريراتي هذه الفقرة الأخيرة، أنه قوله فإنه مضافا إلى اختيار، يكون الشك في بقاء الكلي دائما من الشك في المقتضي في القسم الثاني الذي لا يقول بجريان الاستصحاب فيه، قال: هي موجودة في تقريراتي، قال: ولا في المطبوع في صيدا. ثم إن شاء الله ننتقل للوجه السابع من إشكالات المانعة من جريان الاستصحاب بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.